الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا عنا خيرا وارفعنا عن كل سوء مكروه. قال الإمام محمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بسحاء جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما غائبا فإذا كان طريقهما غائبا. رواه أحمد والأربعة ورجال ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في حديث معلق رقم 94 انكره أحمد وشعبة، انكره الحفاظ على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في إعلام الموقعين الثالث 383 من هذا التحقيق الذي عندنا تحقيق مشهور الدفاع عن الحديث وجملة أحاديث الباب تراجع.
قال السمعاني رحمه الله وقوله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسحاء جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجال ثقات. قال أحسن المصنف بتوزيع رجاله وعدم إعلامه، وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله إذا كان طريقهما واحدا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. قلت: عبد الملك ثقة مأمون لا يضر انفراده كما عرف بالأصول وعلم الحديث،
لكن الحفاظ عرفوا أنه معلم.
قال: والحديث من أهل
السنة. والظهر أن هذا أخذه عن ابن القيم هذا الكلام من إعلام الموقعين.
قال: والحديث من أدلة شبعة الجار إلا أنه قيده بقوله إذا كان طريقهما واحدا، وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلا بأنها تثبت الشبعة الجار إذا اشترك بالطريق. قال بشرح: ولا يبدو الاعتبار. أما من حيث الدليل فللتصريح في حديث جابر هذا ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفا فلا شفعة. وأما من حيث التعليل فإن شرعية الشفعة على مناسبة دفع الضرر، والضرر بحسب الأغلب إنما يكون مع شدة الاختلاط وشبكة الانتفاع وذلك إنما هو مع الشريك الأصل أو في الطريق، ويندر الضرر مع عدم ذلك. وحديث جابر المقيد بالشر لا يحتمل التأويل المذكور، أو لأنه إذا كان المراد بالجار الشريك فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحدا. قلت: ولا يخلى أنه قد أهل الكلام إلى الخليط، لأنه مع اتحاد الطريق تكون شبعة الخلطة فيها، وهذا هو الذي قررناه في منحة الغفار حاشية ضاء النهار.
يعني رجعت المسألة إلى المشاركة أنه شريك له، فإذا كان وجبت له الشفعة باعتبار المشاركة لأنه صار خليطا.
وحديث جابر قال: قلت: ولا يخفى أنه قد أتى الكلام إلى الخليط، لأنه مع اتحاد الطريق تكون شبعة الخلطة فيها، وهذا هو الذي قررناه في منحة الغفار عشر ضوء النهار. قال ابن القيم: هو أحضر الأقوال، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث جابر هذا ضريع فيه، فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ونفاء به في حديثه الآخر مع اختلافهما، حيث قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا اللفظ أخذ به عامة أهل العلم الأئمة الثلاثة. أحمد له رواية ينظر في ثبوتها، بها أخذ شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي وأمثال هؤلاء أئمة. وأما أكثر أهل العلم على لا شفعة إلا يعني على العمل بحيث جابر المتقدم، فإذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا شفعة، والصواب.
متقدم، فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه ولا يعارضه ويناقضه. وجابر روى اللفظين أو اللفظين بتوافق السنن واعتلاه بحمد الله سبحانه وانتهى بمعناه.
حديثه ذلك أقوى من حديثه هذا، فهذا غير محفوظ وذاك هو المحفوظ.
وقول من تغر بها دال أنها لا تخرج رفعة الغائب وإن تراقى، وأنه لا يجب عليه السير حتى وأنه لا يجب عليه السير حين بلغه الشراء لأجلها.
لا ينبغى أن يسافر من أجل أنه جاره يريد بيع أرض كذا وكذا. نعم هذا هو الصواب، وسيأتي أيضا حديث تحل العقاب، لكن هذا هو الصواب، إن كان غائبا فله الحق حق المطالبة إذا جاء من سفر، لأنه بغي على ما هو نصيب له، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا حق له الذي هو الشفعة حق شرعي، فإذا جاء له حق المطالبة، إلا إذا علم فسكت أو كان موجودا فرآهم يريدون أن يشتروا فسكت، أو يعني عرض عليه فعجز مثل هذا.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبعة كحل عقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شبعة لغائب، وإسناده ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال شفعة كحل عقالا، رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، واسناده ضعيف، فانه لا تقوم به حجه لما استتحله ولفظه من روايتهما: لا شفعة لغائب ولا لصغير، وشفعة كحل عقالا. وعبد البزار وقال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة منكر، وقال البياقي: ليس بثابت وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها.
هذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي في تلك الرسالة التي جمع فيها جملة أحاديث منكرة.
قال: واختلف الفقهاء في ذلك عند الهادوية والشافعية والحنابلة أننا على الفور ولهم تقادير في زمان الفورية لا دليل على شيء منها، ولا شك أنه إذا كان ومن شرعيتها دفع الضرر فإنه يناسب الفورية، فإنه يقال كيف يبالغ في دفع ضرر الشفيع ويبالغ في ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقا، إلا أنه لا يكفي هذا القلق في إثبات حكمه. والأصل عدم اشتراط الفورية وإثباتها يحتاج إلى دليل ولا دليل. ولعل البيهقي بابا في السنن الكبرى لألفاظ منكر ذكرها بعض الفقهاء وعد منها: الشفعة كحل عقال، ولا شفعة لصبي ولا لغائر، والشفعة لا ترث ولا تورى، والصبي على شفعته حتى يدرك، ولا شفعة لنصراني ولا اليهودي ولا لنصراني شفعة، وعد منها حديث الباب.
يعني جملة أحاديث منكرة كثير منها في الشفعة ومنها هذا الحديث، ولكن هذا يعود إلى ما تعرف عليه الناس، فإذا كان حاضرا ثم يرى الناس يشترون وهو ساكت، أو عرض عليه وأجاز، أو عرض عليه وسكت ولم يطلب شفعته، أو كان غائبا يعني ماذا، أو كان غائبا يعني له الشفعة له المطالبة بها بكية، إذا طال عمد غيبته وكان في حاجة البائع، فإن لم يجد له اتصالا مثلا في هذه الأزمنة أو رسالة وباع، الذي يظهر أنه لا يحصل الضرر على البائع بحيث يعني يشتري ثم بعد ذلك يعود ملكه، إما أن يتأنى به وإما أن يحاول الوصول إلى ورثته حتى يتخلص من ذلك الذي لا يحصل الضرر على المشتري، قد يزرع أو قد يبني وبعد ذلك يأتي يطالبه فيه ضرر عليه، لا ضرر ولا ضرار. تحبون أن نواصل في الباب الثاني ولا يكفي هذا؟ يكفي. كما أن شرعت من أجل دفع الضرر عن البائع فكذلك المشتري، المشتري لو أنه اشترى وقيل له تشتري ونحن ما نضمن لك، ربما إذا جاء يطالبك ما سيشتري من أول يوم، يقول هذا ضيع مالي، فلا بد من ضبط ما يشتريه من حين البيع.
جاء أن يكون له مال في حال البيع ثم بعد أيام يسأل مال،
ليس له صاحب الشفعة، ليس له أن يكون ينتظره حتى يحصل لي مال، لا،
ولا يسكت حتى يصل مال المال،
حتى سكوته يدل على رضاه، إما أن يشتري وإما أن يستقل، وإن كان غائبا كلمة تنتظر بها، هذا الحديث معلق، إذا كان غائبا يحاول مع ورثته أو يلتمس يعني سبب الشراء أو ما إلى ذلك، ولا يبيع صاحب الشفعة إلا وهو ضامن بيعه للمشتري حيث لا يحصل له ضرر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال